العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك تسعة المعصومين بنيك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حتى إذا لبس المخيط وفي المحامل ضم أهله، أدلى بخطبته التي أبكت مآقي كل مقلة وتزلزلت أرض الحجاز لحادث لم تلق مثله، والبيت ما جوذا قليل عند فقد الفرع أصلا. وعلى الضجيج من الحجيج فرنتون في إثر عولاء. لماذا على الضجيج من الحجيج ما راعهم إلا الحسين إلى العراق يسوق رحلة؟ فأتى ينادي آخذا بزمام ناقته ابن خولة، يعني أخوه محمد ابن الحنفية: ماذا حداك على مسيرك عاجلا يا ابن الأجلة؟ إلى أين والناس قد جاءوا ليحجوا بحجك يا أبا عبد الله؟ قال الحسين: يزيد في البيت الحرام دمي أحلاه لو لم أعجل بالسرى لرأيت خطبا ما أجل من مصر موسى نبي الله طريق والسبط مطروح من سيف الولي. خرج موسى والفضا ظل يقطعه ملتهب قلبه ويجري مدمعه، لكن ما خرج ويا حريم امروعه خايفين من السبا مثل الشهيد. والتجا موسى بنبي الله شعيب أمنا وقال لا جرح قلبك يطيب، والحمامك كالتجا حسين الغريب محتمي بها وآمر بذبحة يزيد. بس هاي لك يا سراج عرش الله الوهاج، يا غاية القصوى وحاجة كل محتاج، لوين هالشيلة وباكر موقف الحاج، لوين شايل يا عزيز الهاشمية. وإن كان قصدك للسفر يا ابن الأماجد ريض ضعونك يا حبيبي وعين. قال لا أبو السجاد ودمع العين تبدي حجي يعيدي في طفوف حجي، ما هو في الحج حجي يوم عاشور، البيت جسمي والحجر نحري المنحور، حجر النبي اسماعيل نحر ابني المبرور، حجي وعيدي عندي ضحايا ما أحد ضحى مثلهم، جاسم والأكبر والبطل عباس عمهم، الأرض تبكي والسماء تنعى لجلهم، حجي يعيدي بوقف على 70 جثة بضعوها قطرة مية ويح قلبي ما سقوها، يا ويح قلبي يوم قاموا ينحروها، طوافي حول خيام الخلية وما مفيض الحاج سير الحرم للشام، وما الدعاء والتلبية ضجت هليتا فوق الهزل تنعاو ودمع العين سجان. ضيعتنا يا حسين فبرور خلية، ألا من مناد وحسينا وغريبة، ولكنما الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله العظيم في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تتنور البصائر والأبصار، بل الدنيا كل الدنيا بنور محمد وآل محمد. في المقدمة نشير إلى نقطة مهمة للغاية. المطالع للآيات القرآنية التي تحدثت عن أهل البيت سلام الله عليهم من خلال تفاسير المسلمين يجد تبايناً واختلافاً بين النتائج التفسيرية التي يتوصل إليها المنهج الشيعي والتي يتوصل إليها أصحاب المناهج الأخرى. ومن أهم أسباب اختلاف النتائج التفسيرية الاختلاف في لب المنهج التفسيري بين المدرستين. الأمر الآخر، هذه الآيات التي تحدثت عن مقام أهل البيت سلام الله عليهم تعرضت إلى حملة محمومة منظمة تهدف إلى أحد أمرين: إما إلى تغيير مصداقها عن أهل البيت سلام الله عليهم، أن يقال هذه الآية لم تنزل فيهم، وإما التعميم المفهوم لهذه الألفاظ القرآنية ليدخل فيها غير أهل البيت سلام الله عليهم. على سبيل المثال، لما نأتي إلى هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نحن نستدل بهذه الآية على عصمة أهل البيت سلام الله عليهم بدليلين من هذه الآية. دليل الأول أن المقصود بالتطهير هنا التطهير المطلق، وخصوصا المعنوي الذي يعني تطهيرهم من الشرك والذنوب والمعاصي، هذا معنى العصمة. الأمر الآخر أن معنى أهل البيت هم خصوص هؤلاء سلام الله عليهم. ماذا يفعل أصحاب المنهج الآخر؟ أول خطوة يقومون بها هي خطوة المنهج التعميمي، التعميم المفهومي، أن يأتي إلى مفهوم أهل البيت ويوسع الدائرة. يقول أولا قبل أن يفسر الآية: المقصود بأهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين وزوجات النبي وأعمام النبي. فإذا عمم المفهوم، عمم المصداق تبعا لذلك، فإذا دخل غير أهل البيت في هذه الآية زالت خصوصية أهل البيت سلام الله عليهم، لأن المقام والفضيلة خاصة وليست عامة. فإذا أدخلنا فيها كل من هب ودب التغت خصوصية أهل البيت سلام الله عليهم. نفس هذا المعنى تعرضت إليه آية القربى. تعالوا معا فيما يتسع له المقام نطرح ثلاث محاور على نحو الاختصار، وأنتم تعلمون اختصار المجالس النهارية قدر ما نستطيع. المحور الأول: ما هو سبب نزول هذه الآية؟ المحور الثاني: ما هي آراء المفسرين في المقصود بالقربة؟ المحور الثالث: ما هي أدلة الشيعة الإمامية على أن المقصود بالقربة هم خصوص هؤلاء وليس عموم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا معا أولا إلى سبب نزول هذه الآية. هنا إلفات مهم أعزائي، وقد ألفت إليه في اليوم الأول، أن العلم بأسباب النزول له دخالة أصيلة جدا، مو فقط في استكشاف المعاني، في تحديد مسار الآية تماما.
يعني أن يقال أن سبب نزول هذه الآية ألف يؤدي إلى نتيجة، وأن يقال أن سبب نزولها باء يؤدي إلى نتيجة أخرى. ما هو سبب نزول هذه الآية؟ هناك ثلاثة آراء في المقام. المقام الأول أو الرأي الأول في سبب نزول هذه الآية ذهب إليه الضحاك. الضحاك قال إن سبب نزول هذه الآية أساساً هي نزلت خطاب للمشركين. الآية خطاب للمشركين، كيف يعني؟ قال لما اشتد أذى المشركين على النبي صلى الله عليه وآله، الله عز وجل قال له يا رسول الله قل لهم، لمن يعني الخطاب؟ لمن؟ للمشركين. قل لهم لا أسألكم عليه أجران إلا أن تودوني لأنني من قرابتكم، فأنا أيضا من قريش. شوف سبب النزول صار أن له ربط في أهل البيت بعد، ها؟ صار الآية ما لها ربط في أهل البيت لا من قريب ولا من بعيد. الرأي الثاني لقتادة. قتادة قال لا، الآية خطاب رد على المشركين مو خطاب للمشركين. شون يعني؟ قال المشركون اجتمعوا في مكان وتحدثوا وقالوا هل يتعاطى محمد على ما يبلغه لقومه أجرا؟ فالله عز وجل قال له قل لهم أنا لا أخذ أجرا. فالخطاب للمسلمين، لمن؟ للمشركين. إلا أن هذا الكلام واضح البطلان فنيا. لماذا؟ لأن هذا الكلام أنت تفترض ثلاث جهات: النبي، المسلمين، المشركين. كأنما الآية تريد أن تقول للنبي قل للمشركين أيها المشركون أنا لا أطلب أجرا من المسلمين. فالمفروض وش تصير الآية؟ قل لا أسألهم عليه أجرا. ملتفت لو لا؟ لأن الخطاب عن من؟ الخطاب صح للمشركين، لكن عن من؟ عن المسلمين. فالمفروض يصير قل لا أسألهم أيها المشركون أنا لا أسألهم، يعني من؟ المسلمين أجرا. هذا خلاف. أما ما ذهب إليه السواد الأعظم من مفسري المدرستين أن سبب نزول هذه الآية أن المسلمين جمعوا مالا في آخر مطاف الدعوة بعد أن قويت شوكتهم واعتلى شأنهم ووضعوا الأموال بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وقالوا يا رسول الله أدبنا الله بك وربانا وهدانا بك فاستعن بها على نواب الدهر. فأطرق الرسول صلى الله عليه وآله فنزل الوحي، فقال النبي صلى الله عليه وآله إن الله فرض لي عليكم فرضا فهل أنتم مؤدوه؟ ثلاث مرات. قالوا بلى. فقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. هذا سبب النزول. المحور الثاني، ما هي آراء المفسرين في المقصود بالقربة؟ الآن صحيح الله فرض علينا مودة القربة، من هم القربة الذين فرضت مودتهم؟ تتعجب لما ترجع لكتب التفسير هناك سبعة آراء في المقام. أنا ببدأ من الرأي الأول الذي هو أخص الآراء حتى أشوف كيف أن أصحاب المدرسة الأخرى حاولوا تعميم المفهوم قدر ما يستطيعون لإدخال غير أهل البيت في هذه الآية. لاحظ معي الرأي الأول، رأي الشيعة الإمامية أن المقصود بالقربة هم خصوص علي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من أبناء الحسين سلام الله عليهم. جاء الرأي الثاني قال لا، المقصود بالقربة عموم قرابات النبي بالنسب والسبب، فيدخل في ذلك زوجاته ومن؟ وأعمامه. جاء رأي ثالث قال لا، قرباه في الدين، عفوا قرباه في الصحبة يعني يدخل مع أولئك بعمان الصحابة اجمعون. رأي رابع قال لا قرباه في الدين، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى القريبين منكم دينيا، يعني ودوا بعضكم. يعني النبي يقول لنا أنا لا أطلب منكم أجرا إلا أن تحبوا بعضكم البعض. زين. رأي خامس قال لا أساسا القرب المقصود به قرباكم أنتم، كل واحد يحب أرحام. رأي سادس قال خطاب المشركين كما هو قتادة. أما الرأي الأخير قال لا القرب يعني الطاعة، أنت تقول أصلي صلاة الصبح كذا قربة وشكل، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا شنو الصلاة والصوم والزكاة والحج. من هنا نفتح المحور الثالث. الشيعة عندما جاءوا وقالوا إن المقصود بالقربة هم خصوص هؤلاء، ألديهم دليل من القرآن الكريم على ذلك أو لا؟ جيبي رواية الحين، لا خل بحث الرواية آخر شيء. هل يوجد دليل قرآني دامغ واضح الدلالة على أن المقصود بالقربة هم خصوص جماعة معينة محددة وليس عموم قرابات النبي صلى الله عليه وآله؟ هنا نحتاج نبحث بحثين مهمين. البحث الأول سؤال مهم للغاية جدا، هل طلب النبي صلى الله عليه وآله أجرا على الرسالة أو لم يطلب؟
ما طلب؟
زين. قبل أن نجيب هناك ملاحظتان قرآنيتان. ملاحظة قرآنية الأولى إن سيرة الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه السلام قائمة على عدم طلب الأجر. كل نبي جاء وشعاره المرفوع كما في سورة الشعراء الآية رقم 109 وما أسألكم عليه من أجرين إن أجري إلا على رب العالمين. إذن كل نبي من آدم إلى عيسى عليه السلام سيرتهم ماذا؟ أخذ الأجر أو عدم أخذ الأجر؟ عدم أخذ الأجر. هذه ملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله بأن يقتدي بهذه السيرة التبليغية. لاحظ معي آية في سورة الأنعام رقم 90 أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. بماذا يقتدي؟ شنو موضوع الاقتداء؟ قل لا أسألكم عليه شنو أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. إذن نعيد السؤال، هل طلب النبي صلى الله عليه وآله أجرا على الرسالة أو لم يطلب؟ طلب له ما طلب؟ ها اختلف الفقهاء. أشوف زين. هنا في الجواب على هذه المسألة المفسرون انقسموا قسمين. القسم الأول ما ذهب إليه عموم مفسري أهل السنة والجماعة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله لم يطلب أجرا. طلب المودة صحيح لكن ليس بعنوان كونها ماذا؟ أجر. طبعا التفت السنة والشيعة متفقون على أن النبي طلب أجرا، عفوا استغفر الله، طلب المودة، لكن هل طلبها بعنوان كونها أجر لو لا؟ هنا الاختلاف. طبعا هل هذا يؤثر؟ احنا متفقين أنه طلب مودة أهل البيت، هل يؤثر إذا قلنا أجر لو مو أجر؟ نعم يؤثر تأثير كامل جدا 180 درجة. بين لك المطلب الآن، أهل السنة والجماعة مفسري العامة قالوا النبي صلى الله عليه وآله طلب المودة ولكن ليس بعنوان كونها أجر، يعني يقول أنا لا أطلب أجرا البتة لكن أطلب عليكم شيئا واحدا وهو المودة لكن مو بعنوان كونه أجر. ما الدليل على ذلك؟ قالوا يوجد لدينا دليلان، الدليل الأول لغوي والدليل الثاني قرآني. أما الدليل اللغوي فالاستثناء الموجود في الآية استثناء منقطع. عندنا في اللغة العربية جمل تسمى بجمل الاستثناء لمكون من ثلاث عناصر: مستثنى من، أداة استثناء، مستثنى. هذا الاستثناء يأتي بماذا؟ بنوعين. نوع الأول منقطع، النوع الثاني شنو؟ متصل. شنو الفرق بينهم؟ قاعدة: إذا كان المستثنى من جنس المستثنى من، يسمونه استثناء شنو؟ متصل. إذا كان مو من جنس المستثنى من، يسمونه شنو؟ منقطع أو متصل. مثلا: جئت بالفواكه إلا العنب. العنب من جنس الفواكه؟ ها؟ نعم. إذن هذا متصل. أما إذا قلت جئت بالفواكه إلا الحلوى، وهذا الاستثناء منقطع. ليش؟ لأن الحلوى ليس من جنس الفواكه. إذا فهمنا هذا، قالوا الآية تقول الاستثناء في الآية موجود في الآية هو منقطع. لماذا؟ بأي دليل؟ قالوا لأن الأجر ليس من جنس المودة، والمودة ليست من جنس الأجر. هذا الدليل الأول. لكن هذا ما يهمنا واجب، يهمنا احنا الدليل القرآني. قالوا لما نرجع إلى الآية في سورة الشعراء عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هو ينفي الأجر، النبي ما يأخذ أجر. هذا تفسير الأول، رأي الأول. أما تفسير الشيعة الإمامية التفت، قالوا لا، نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله طلب المودة في القربة، ثانيا طلبها بعنوان كونها أجر، ونحن نقاتل على هذا المعنى بكل شرف. ليش؟ لأن ثبوت أن المودة هي أجر يثبت ذلك مقام الإمامة لمحمد وآل محمد. حتى يتبين هذا المطلب، قالوا نحن يوجد عندنا أيضا دليلان: الدليل الأول لغوي، والدليل الثاني قرآني. الدليل اللغوي: أساسا كيف تجرؤون على حمل الاستثناء على المنقطع، والحال أن الأصالة في الجمل الاستثنائية هي للمتصل؟ لا يمكن أن تحمل جملة الاستثنائية على أنها منقطع إلا بقرينة، أو إذا لم يمكن ذلك. هذا أولا. ثانيا، أنتم عندكم آية قرآنية، نحن أيضا لدينا آية قرآنية. تعال معي سورة سبأ الآية رقم 47. ماذا تقول الآية؟ تقول: قل ما سألتكم من أجر فهو. هذه الماء ما شنو؟ منافية لموصولة بمعنى الذي. قل الذي سألتكم من أجر، يعني شنو؟ يعني اللي سألتكم إياه وهو المودة، والذي هو أجر. هو أجر لو لا؟ يعني طلب المودة بعنوان كان ماذا؟ أجر. التفت لو لا؟ زين. إلا أنه أشكلوا على هذا القول بثلاث إشكالات. قالوا إذا تقول أن النبي طلب أجر، أولا هذا خلاف سيرة الأنبياء التبليغية، ثانيا هذا خلاف ما تحدث عنه القرآن الكريم، وهذا خلاف المقررات الشرعية، لأنه لا يجوز أخذ الأجر على الواجب. فكيف تردون؟ قلنا نرد بردين. الرد الأول: إن الذي منع الأجر على الأنبياء هو الذي أوجبه على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدليل: قل من القائل؟ من الذي أخذ الأجر في الحقيقة والواقع؟ الله لو النبي. الله. ثانيا: الأجر المنفي عن الأنبياء هو الأجر الشخصي، وكلهم من آدمهم إلى خاتمهم لم يأخذوا أجرا شخصيا، والأجر الذي طلبه النبي صلى الله عليه وآله شخصي. وش تقول الآية؟ قل ما سألتكم من أجر فهو لمن؟ فهو لكم. يرتفع الإشكال. هذا البحث الأول في المحور الثالث. البحث الثاني وهو مهم للغاية: هل يوجد أدلة من نفس الآية القرآنية على أن المقصود بالقربة هم خصوص هؤلاء؟ يوجد مؤشرات واضحة؟ تعال معي أنا أطرح بعض النقاط السريعة جدا حتى أختم. النقطة الأولى نقطة لطيفة للغاية جدا قلما يلتفت إليها أو يسلط الضوء عليها، صحح الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة للقربى. ها؟ ليش مو للقربى؟ ليش فيه؟ هذا شيء مذهل للغاية. لماذا الآية استعملت في الظرفية؟ ليش؟ احنا مشكلتنا حتى احنا يعني عموم الشيعة لما نجي لها الآية نستدل بهذه الآية على أنه أهل البيت يجب أن نحبهم. لا، الآية أعظم من ذلك، الآية عميقة، الآية تندبنا مو إلى محبة أهل البيت، الشيء أعظم من المحبة، إلى مقامات خطيرة جدا. أولا إذن أعزائي، لماذا في مولي لو قالت الآية للقربى لثبتت المودة لمجموع قرب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأزواج وحتى منه الأعمى. أما لما تقول في القربى كأنما الآية تريد أن تشير إلى أن قرب النبي دائرتان، دائرة عامة ودائرة وين؟ خاصة. المودة المطلوبة لي للمجموع لو في للموضوع في داخل لجماعة داخل الدائرة الكبرى، هذا واحد. اثنين، النقطة الثانية وهي نقطة مهمة جدا، قل لا أسألكم عليه أجران، أجر يعني ثمن، عندنا باللغة الفقهية ثمن ومثمن. لما يقول لك أعطني أجر تقول لي شنو؟ ها؟ أجر على وش؟ عدل؟ سؤال. الله عز وجل طلب من الأمة أجر وهو المودة في القلوب، ما الذي أعطاه الله للأمة حتى يأخذ عليه ثمنا؟ قل لا أسألكم عليه، هذا الضمير عائد على شنو بعبارة أخرى؟ تفتين؟ وش تقول؟ قل لا أسألكم عليه يعني على ماذا؟ ها؟ على الرسالة؟ زين، ليش ما قال عليها؟ الدين؟ زين بعد، تمام. لا لا لا، هو المطلوب مودتهم، مطلوب ولايتهم. زين، هو أعطانا الله شيء، أعطانا إيش؟ ما الذي أعطانا الله إياه حتى ماذا؟ حتى يطلب منا الأجر. نستطيع أن نقول بضرس قاطع لما تقول إسلام التبليغ الدعوة كذا، هذا كله صحيح، لكن كله في مجموع في مصطلح واحد وهو القرآن الكريم عليه. شنو معنى هذا؟ أنا أريد أوصلك النقطة مهمة. شنو معنى هذا؟ شنو معنى؟ معناه أن المودة المطلوبة لشخوص ثمنهم يوازي ثمن القرآن الكريم، قيمتهم تساوي قيمة القرآن الكريم. الآن لما أعرض هذا الأمر، هذا الآن أعرض للبيع بألف دينار، يقبل؟ في الحكمة لا يقبل. زين، لما أعرض أيضا مثلا شنو بيت مثلا للبيع بمئة فلس، ماذا يقال؟ وهذا ساذج، هذا سفيه. يقول واحد أعرابي ضاع جمله فأخذ يبحث عنه وشمس وكذا وما حصله، فغضب غضب شديدا، قال والله إن شفت هالجمل هذا إن شاء الله أنا أبيعه دينار عقوبة لي. بس قال الشكل طلع من وراء تلعة، قال الحين بعد شنو نبيع دينارنا الحين؟ هو روح في السوق بدينار، يقول هذا مجنون، جمال الدينار مجنون. فيقولون فأمسك قطا علقه على رقبة الجمل وراح السوق، قال يا جماعة الجمل بدينار والقط بألف ولا أبيعهما إلا معا. الناس قاموا يقولون والله يعني الجمل رخيص بس القلادة اللي عليها مشكلة، لازم يسوي شيء حتى لا يرمى بماذا؟ بالسفاهة. الله عز وجل عندما يجعل للقرآن ثمنا، القرآن أعظم شيء، القرآن العظيم، معنى أن الشخوص اللي مودتهم ثمن القرآن وزنهم وزن القرآن الكريم. مو أنا أقول، النبي يقول يقول وإنهما لن يفترقا أبدا حتى يردا علي الحوض كهاتين. الرواية تقول وجمع بين السبابتين، ولا أقول كهاتين، وجمع بين الوسطى وسبابة، فتفضل إحداهما على الأخرى. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثالثة أن الله عز وجل قرنهم، أمرنا بمودتهم، بمودة هؤلاء بمطلق الأحوال الأزمانية والمكانية والصفاتية. هذا معناه أن الله عز وجل يأمرنا بمحبة أناس لا يفترقون عن الحق أبدا، لأن محبتهم ماذا؟ دائمة ومستمرة. أربعة، ما المقصود بالمودة أصلا؟ لأن الطرف الآخر يقول لنا شنو؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، نحن أيضا نود أهل البيت، عدل ولا؟ نقول له لا. القرآن الكريم نفسه يقول لنا أن المودة المطلوبة في القرآن الكريم ليست مودة بمعنى المحبة، وإنما مودة بمعنى التشيع، الاتباع. أبين لك هذا المطلب في أربع آيات. الآية الأولى تنفي الأجر الشخصي، هذا يقول الله عز وجل وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. جي الآية الثانية تكمل الصورة، نحن نطلب أجر لكن أجر المودة، الأجر الإلهي، وهو ماذا؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. زين، ثلاثة، أن هذا الأجر مو شخصي للنبي، لكم، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. التفت الآية الرابعة. زين، الآن نريد أن نقوم بهذا الأجر وهو المودة، هل نحبهم فقط؟ لا. شوف الآية رقم 57 من سورة الفرقان، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. بنون ذلك بعبارة أخرى المودة تشيع، مشايع، المتابعة. من هنا الحسين عليه السلام ماذا يقول؟ رضا الله رضانا. ليش؟ ليش هذا التركيز؟ لماذا هذا التركيز رضا الله رضانا أهل البيت؟ لأن يريد يقول أنك إذا أردت أن ترضي الله فعليك أن تتبع القرآن، والقرآن صامت. لهذا الله عز وجل جعل مع القرآن الصامت، مثل ما الآن في الجامعات أنت الآن بتروح تدرس شنو؟ بتدرس طب، تدرس شنو؟ تروح تدرس كتاب الطب، تفتحه وتقرأ. لو إلى جانب الكتاب كتاب الطب مدرس، وهذا كتاب طب مع مجري القرآن الكريم الذي هو كتاب صناعة الإنسان، ثم يخلي الله عز وجل وياه مدرس. من هو المدرس؟ محمد محمد، هو القرآن يقول هكذا. القرآن يجعل معنا، يجعل مع القرآن الصامت قرآنا ناطقا ينطق به. رضا الله رضانا أهل البيت. ولذا أراد يلفت انتباه الأمة إلى هذه النقطة الأساس، أنكم إذا أردتم الخلاص والسعادة والوصول إلى الله عز وجل فعليكم بركوب سفينتنا. لأن أهل البيت عندهم وظيفتين، إراءة الطريق والإيصال إلى الهدف، اللي يسمونها الهداية الإرائية والهداية شنو؟ الإيصالية. شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وآله في هذه العبارة الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة يجمع هذين الأمرين. يعني المعصوم مو فقط مصباح يضيء، لا لا لا، سفينة توصل بعد. التفت، فجاء إلى مكة المكرمة في شهر رجب ومكث هناك، رغم أن كتب الكوفة كانت تترى عليه، إلا أنه لم يكن يستجب، لم يكن يستجب أبدا. زين، ليش؟ لماذا اختار التوقيت في ذي الحجة، في موسم الحج، في اليوم الثامن؟ ليش صاير؟ الحسين سياسة معصومة، مو سياسي محنك وشكل يعني عبقري، لا لا لا، هذه لفظة عبقري يطلقها غيرنا على أئمتنا، إحنا ما نطلق على معصوم عبقري. المعصوم هو العقل، لو كان العقل رجلا لكان الحسن، هو العقل الكامل. حسين عليه السلام أراد أن يقتنص ثمرتين مهمتين قبل أن يتحرك إلى العراق، وأن يوقع بني أمية في مجموعة من الفخاخ يستدرجهم فيها، وقد وقعوا فيها. أولا لما يخرج بأبي وأمي في يوم الثامن، شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك الحركة الإعلامية العامة، لأن في يوم الثامن معنى الحجيج من كل مكان من أقطار الأمة الإسلامية، فبعد لما يرجعون إلى بلدانهم ما يقولون بعد ما ندري بحركة الحسين ولا نعرف وش صاير، لا لا لا، حدث انتشر خلاص. هذا إقامة الحجة على الأمة. اثنين، ورقة ثانية، أراد أن يحرق ورقة بني أمية التي تتزيف بزيف الدين، أراد أن يستفزهم ويستدرجهم، لأن ماذا؟ يتحركون لقتله ولو كان متعلقا بأسار الكعبة. فإذا خرج الحسين، الحجيج يقول ليش خارج الحسين؟ خائف على نفسه. من وش خائف؟ من القتل. من سيقتله؟ يزيد. إذن هذه السلطة لا تمثل الإسلام ولا الدين ولا القداسة، لأنها مستعدة لسفك الدم الحرام في البيت الحرام، وهذا ما فعله الحسين عليه السلام. يقول الدستوري فأمر بأن ينصب له منبر، فنصب لأمير الحاج منبر وصعد عليه، فشربت أعناق الحجيج، شخصت أبصارهم، أصاخت أسماعهم، وإذا بالإمام ماذا يريد أن يقول؟ أمير الحاج يخطب أكيد يعني في مضامين الحاج وأسرار الحاج، وإذا الإمام يخالف كل التوقعات، ينعى نفسه، يخبرهم بمقتله بما يجري عليه. خط الماء على ولد آدم، مقط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواوس وكربلاء. وينزل بأبي وأمي يطوف طواف مودع بتلبيات غريبة وعجيبة بلسان الحال، تلبيات من نوع آخر. لبيك يا ربي عن ديارك أنا ما أطرق، لبيك ذبحوني وقلبي من العطش ما أمرق، يا لبيك أنا العطشان، لبيك أنا لبيك وقبل تلبياتي ونسكي ويل أعمار، لبيك حتى الشمر يصعد صدري بلين عار، لبيك جانب شيعتي تسلم، لبيك جانب ذبحتي تسلم الشيعة، خلهم يذبحوني ويسبون الوديعة، إن كان ترضى بذبحة حسين ورضيعة، لبيك خلنا ننذبح فدوى إلى الدين. جل عباس مهرول إلى زينب، حدث عظيم وغريب وعجيب، ومستثنى في تاريخ الإسلام. دخل إلى زينب، أخي زينب أما سمعت ما الذي حصل؟ ماذا حصل أخي؟ لقد أحل أخونا الحسين من إحرامه، ما يريد يكمل حجه. لماذا؟ لا يأمن على نفسه، إذ بعث يزيد 30 شيطانا يغتالونه ولو كان متعلقا بأسار الكعبة. زينب أطلت، وإذا شوف الحسين قد لبس المخيط، أحل من الإحرام. انفجع قلبها بأبي وأمي، طافوا سعى بالبيت محمود المعاني، وحل من إحرامه وزلزل الركن اليماني. زينب تنادي بو علي هيد أحزاني، نازع إحرامك والخلق كلهم حرمي. قال هاي نزعت إحرام حجي دول الإسلام، حجي ما هو في هالأرض يا بنت الأكرام، حجي بوادي كربلاء مدخور قدام. وما الأضاحي هل شبول الهاشمي، هل فتية اللي واقفة ذول الضحايا، أنا بوقف على أجسادهم صرعة وضمايا. أخي زينب، وأشار إلى العباس، وجنب النهر بضحي بشاية الراية، مفضوخ راسه مقطع شماله واليمين. عجيب، عندك ضحية مثل العباس؟ ها وضعت يدها على قلبها، قال لها أخي ما سمعتي بعد، هذه كلها مقدمة للضحية الكبرى، عندك ضحية أكبر من العباس والأكبر والقاسم بعد أبا عبد الله. قال نعم أخي زينب، شنو ضحيتك الكبرى أبا عبد الله؟
تحليق راسي دون هالعالم يا حرة، شمر الخنا بالسيف حزن حري وهبرة، يصعد على صدري وانا بحرة الغبرة.
ومن بلج عمود الفجر إلا والهوالج معدة سترت بالملاحف، والحسين مزمع على الخروج. جاء محمد بن الحنفية أبا عبد الله إلى أين؟ قال إلى ما ندبني إليه جدي رسول الله، شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء أن يرى أخواتك سبايا. أخذ يقسم نظراته بين الحسين وبين زينب وبين البيوتات الخالية. ما اقدر أعاين وحشة الأوطان يا حسين، ودعتك الله نهدي ركني يا ضي العين، بالله دراوني بعجل فخرين نساوين، وحدي تخليني وتسافر بالصنادي، عندي لو داعتنا حبذيج الحمولة، هذا يلو جوداك عبراته همولة. من شاف زينب عالجمل وتحوم تقل له يا خويا هل بجا والنوح ميفي، من شال راسه وشاف زينب وام كلثوم، نادى يا زينب سامحيني ما اقدر اقوم،
يا اختي اخوك حسين مالي قلبي يهمه.
وخرجت ضعينة الحسين. يلا مقطع الدعاء حبيبي. ها هم برقع بالسواد المفارقة الضعائن تتقاطر إلى مكة، وهذه الضعينة خارجة ممن ورد الحج الحسين عبد الله بن جعفر. التفت إلى أبيه: أبتا أرى أمرا عجيبا لا يمكن أن يرى، ماذا ترى بني؟ قال: أبتاه الضعائن تتقاطر إلى الداخل وفي ضعينة طالعة. ابتسم عبد الله بن جعفر قال: انت مشتبه بني، ما يصير، الناس جاؤوا ليحجوا بحج ابي عبد الله، ما يمكن احد يطلع في مثل هذا اليوم. دقق النظر، دقق النظر، قال: ابته والله انها لخارجه. هنا انقبض قلب عبد الله بن جعفر، قال له: صف لي هذه الضعينه. قال: اعلامها علويه. شمائلها هاشمية كأن في مقدمها قمر بني هاشم.
عرج عرج بنا هالسايرين بهالضعينة وين يردون اليوم ثامن، وين مقصدهم يحجون؟ هذا أمر ما كان في العالم ولا يكون، من أرض مكة اليوم ما تطلع ضعينة. شبت يا ابني في ضميري حزن كامل، ما قد سمعنا بضعان يطلع يوم.
معلوم صاحبها الضعن ما هو مآمن، لو هو مآمن ما مشت ليهم ضعينة.
اعتنق الحسين: إلى أين سيدي والناس قد جاءوا ليحجوا بحجك، أنت أمير الحاج.
قال: يا ابن العم ذاهب إلى حج أعظم من هذا الحاج،
حج يحفظ لك هذه المناسك.
أبا عبد الله حجك في أين؟ قال: في أرض يقال لها كربلاء.
إليه وقت لو لا؟
قال: في يوم العاشر من المحرم.
أبا عبد الله هذا الحج اللي تروح إليه في مناسك بعد؟
قال: نعم عندي فيه مناسك.
صف لي بعض مناسكك أبا عبد الله.
لو تشوف شلون هرول من ينادي لشبه
أرباب المقاتل يقولون: ما سقط أحد في المعركة إلا ووقف عليه الحسين،
إلا الحسين بأبي وأمي وقف عليه الشمس.
لو تشوف شلون هرول من يناديني شباب، وابتدي بالتلبية والسعي ما بين الأطنار، ساعة جنب المشرعة وانظر قمر عدنان غاب، ساعة وسط المعركة للولد أرفع جثته، وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر، تنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر، أظل مربي على الذرة ويصعد على الصدر.
أبا عبد الله إذا انتهت هذه المناسك في علامة لو ما في علامة؟ قال: في علامة بلا، عطني العلامة. قال: لي من رأيت الكون متبدل بحمراء، قول العزيز حسين حز الشموع. وقد انجلى عن مكة وهو منها الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وتسعة المعصومين بني. فرج عنا يا الله، ارحم موتانا نسي مسعدة المتوفى. اللهم أصعد بروحها إليك يا رب العالمين، إلى روحها وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، نادي الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.